إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الصلاة هي عمود الإسلام. الصلاة أعظم صلة بين العبد وربه، وبقدر قوة هذه الصلة يكون توفيقه ويكون تيسير أموره ونجاحه وفلاحه في دنياه وأخراه. وعلى قدر ضعف صلة العبد بربه في هذه الصلاة يخذل العبد ولا يعان، ويبوء بالخيبة والخسران. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عباد الله، لا تقوية لهذه الصلة ولا تجويد لها إلا بالإتيان بالصلاة، كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فواجب على المسلم أن يتعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقه فيها، فيعرف أقوالها وأفعالها، ويميز بين شرائطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ومكروهاتها، لئلا يقع فيما يقع فيه الناس من أخطاء ومخالفات ما كان لهم أن يقعوا فيها لو حرصوا على التفقه فيها والسؤال عن أحكامها. أيها المسلمون، الكلام في أخطاء المصلين يطول، لا سيما مع كثرة وتنوع أخطاء الناس. وربما كما نسمع حديث المسيء صلاته أن بعضنا قد يكون هو مسيئا لصلاته كذلك. هذه عباد الله 10 مخالفات يقع فيها كثير من الناس، نراها في مساجدنا ونراها في مصلياتنا. أولها: صلاة بعضهم جالساً في كل صلاته، وهو يقدر على القيام في بعض أجزائها، يأتي أحدهم يمشي على رجليه حتى يقف في الصف، ثم لا يكبر لصلاته حتى يجلس على الكرسي، ثم يبقى جالساً طول صلاته. وهذا خطأ كبير، إذ إن تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة هي ركن من أركانها، ويجب أن تكون من قيام، ولا يصح أن يأتي بها المصلي من جلوس وهو يستطيع أن يكبر قائما. وهذا الذي جاء يمشي على رجليه حتى وقف في الصف، لا شك أنه يستطيع أن يكبر وهو واقف. ومن ثم وجب عليه أن ينتبه ولا يتساهل في ذلك، ثم إن استطاع أن يركع أيضا وهو واقف وجب عليه ذلك. وله بعد ذلك إذا لم يستطع السجود والجلوس أن يجلس على كرسيه، إذ القيام عباد الله معلوم أنه ركن من أركان الصلاة، كما قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وهذا عمر بن حصين رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فقال: إن بي بواسير. فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الخطأ الثاني: أخطاء يقع فيها بعض المسبوقين، ومنها أنه حين يأتي والإمام راكع فيستعجل خوف فوات الركعة، فينحني راكعا مباشرة من غير وقوف للصلاة، ويكبر في أثناء ذلك وهو منحني. وكان الواجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مكبرا للركوع. ومما يتعلق بالمسبوقين أيضا أن أحدهم يستعجل فيقوم لقضاء ما فاته من الصلاة قبل أن يسلم الإمام، وهذه المسألة أي الانصراف من الصلاة والقيام قبل التسليمة الثانية، وإن كانت محل خلاف بين العلماء، إلا أنه ينبغي للمصلي أن يحتاط في صلاته فلا يخرج منها إلا بعد انقضائها بيقين وتسليم الإمام التسليمة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال النووي رحمه الله: والانصراف أي السلام من الصلاة. ومن أخطاء المسبوقين أيضا، وخصوصا عند الشباب، أن أحدهم ينقر ما يتبقى من صلاته نقرا ويستعجل فيها استعجالا شديدا حتى لا يكاد أحدهم أن يقضي ركعته الفائتة والإمام لم يلتفت إلى المأمومين بعد. ومثل هذا على خطر عظيم، وحري أن لا تقبل صلاته وأن لا ينظر الله إليه نظرة رحمة وتوفيق وقبول. ليست الصلاة يا شباب مجرد حركات لا يفقه المصلي فيها قولا ولا يحسن دعاء ولا ترى إلا أجسادا تهوي على الأرض خفضا ورفعا. فهل يرضيك أخي المصلي أن يصرف الله نظره عنك وأنت تصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. ومن الأخطاء ثالثا مسابقة الإمام في الركوع والسجود، وهذا خطأ شنيع جاء التحذير منه بتصوير يصوره بأبشع الصور، إذ هو من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. ومن الأخطاء رابعا الإسراع في المشي حين الذهاب إلى المسجد، وخاصة حين سماع الإقامة أو الدخول والإمام راكع، حرصا على إدراك الركعة، وهذا خلاف ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن الأخطاء خامسا أن البعض يدخل المسجد والإمام ساجد أو في التشهد فيبقى واقفا ينتظر الإمام حتى يقوم. والسنة كما هو معلوم أن يدخل المصلي مع الإمام على أي حالة كان، ولو كان الإمام ساجدا فإنه يكبر ويسجد معه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ورب سجدة يرفعك الله بها درجات ويجيب لك بها دعوات. ومن الأخطاء سادسة التي تتناقض فيها فئتان من المصلين، أن ترى من يقرأ في نفسه دون تحريك للسانه وشفتيه، وآخر يرفع صوته في قراءته وتسبيحاته ودعائه حتى يلج المسجد بصوته ويشغل كثيرا ممن حوله في صلاتهم فلا يكادون يفقهون منها شيئا. وكلا الأمرين خطأ، فالقراءة في النفس دون تحريك للسان والشفتين لا تسمى قراءة ولا تتحقق بها غاية بل ولا تجزي صاحبها. فالواجب أن يحرك لسانه وشفتيه بما يقرأه من قرآن وما يأتي به من تسبيح ودعاء وتكبيرات، لكن السنة المخافة في ذلك والاكتفاء بإسماع نفسه وعدم رفع الصوت حتى لا يشغل المصلين عما هم فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وأسوأ من رفع الصوت بالقراءة الإزعاج بأصوات الجوالات، سواء بالرد على المكالمات أو ربما يسمع الغناء والمعازف من هذه الجوالات في بيوت الله جل وعلا. ومن الأخطاء سابعا الدخول من بعض المصلين هداهم الله بروائح خبيثة، فمن احترام المسجد واحترام عماره من المصلين وملائكة تجنيبه الروائح الكريهة، وحسن الاستعداد بأخذ الزينة في الصلاة وحسن العطر، فإن الروائح الكريهة تؤذي المصلين وتشوش عليهم في صلاتهم، سواء في رائحة الثوم أو البصل أو الدخان أو العرق أو الجوارب أو ما أشبه ذلك. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن الأخطاء ثامنا عدم التراصي في الصف وعدم إكمال الصفوف وإتمامها الأول فالأول، وكل هذا من عبث الشيطان الرجيم ليفسد على المصلين صلاتهم أو لينقص ثوابها ويذهب بأجرها، بل ويخالف بين قلوب المسلمين ويفرق وحدتهم ويضعف علاقتهم فيما بينهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور الصحابة ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة في آخر عمره فقيل له: ما أنكرت علينا منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ومن المخالفات تاسعة، وهذه مخالفة عظيمة تنقص أجر الصلاة وقد تبطلها، العبث باليدين أو القدمين أو الثياب أو الساعة أو الغترة أو نحو ذلك، وكثرة الحركة. فالواجب على المسلم إذا قام إلى صلاته أن يستحضر أنه يناجي ربه، إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنه يناجي ربه. وأعظم أسباب الخشوع الإقبال بالقلب وبالجوارح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن آخر الأخطاء التي ننبه عليها سرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة والمرور بين يدي المصلين والتدافع على الأبواب دون الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، وفي هذا تفويت لخير كثير. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة، في دبر كل صلاة مكتوبة، رواه مسلم. فلماذا العجلة يا هؤلاء؟ ألهذا الحد كانت الصلاة ثقيلة ودقيقتين لذكر عليك عسيرة؟ لماذا تفوت عليك هذا الأجر من أجل دنيا فانية؟ وصدق الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اجعلنا وذرياتنا مقيمين للصلاة، اللهم وتقبل دعاءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله واطيعوه، واحرصوا على إتمام صلاتكم، فإن لكم من صلاتكم ما عقلتم منها وما خشعتم فيها، وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، تسعها، عشرها، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ربما تلف عليه في خرقة ثم يرمى بها عياذا بالله. عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال في الثالثة أو التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم قال ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ترى هل لو رأى نبينا صلى الله عليه وسلم بعض المصلين في مساجدنا هل سيقول لهم ارجع فصل فإنك لم تصلي؟ ما ظنكم يا إخواني إذا جاء أحدنا يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى الحسنة فينظر في صلاته، فإذا هي فاسدة فينظر في صحيفته، هل فيها نوافل؟ هل فيها سنن الرواتب؟ هل فيها قيام لليل حتى يسد الخلل الذي حصل في صلاة الفريضة؟ فإذا هو مقصر في النوافل أيضا ومضيع لها وقد وقع في أخطاء قد أخلت بجوهر صلاته، فيا لها من خسارة وندامة. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت، مت على غير الفطرة التي فطرك الله عليها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن صلاة لا ترفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وأولادنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بيهود فإنهم لا يجوزونك، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم أخرجهم من المسجد الأقصى ومن القدس وفلسطين أذلة صاغرين. اللهم كل إخوان المجاهدين وكل رجال أمننا المرابطين، اللهم انصرهم في الثغور والحدود يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.